أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضمونيتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. هل الأمر بالأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ ما هو المقصود من الأمر بالأمر؟ أقول أيها الأخوة، وقع الكلام بين الأصوليين في أن الأمر بالأمر بالشيء، هل يدل على الأمر بذلك الشيء أم لا؟ فإذا أمر المولى زيدا أن يأمر عمرا بفعل ما، فهل يدل ذلك على أنه قد أمر عمرا بهذا الفعل أم لا دلالة في الأمر بالأمر بالشيء على ذلك؟ يعني أنا مولى قلت لزيد مر عمرا أن يحضر الماء، أنا المولى وهذا زيد وهذا عمر، مرة أنا كمولى أتوجه إلى عمر مباشرة أقول له أحضر لي الماء، وهذا أمر يجب امتثاله، ومرة ما أتوجه إلى عمر مباشرة بل أتوجه إلى زيد أقول له مر عمرا أن يحضر الماء. فهنا أنا من أمرت؟ أمرت عمرا أم أمرت زيد؟ أمرت زيدا. طيب لا شك بما أنني أمرت زيدا يجب على زيد أن يمتثل وأن يأمر عمران، بس أمري لزيد بأن يأمر عمران هل يعد أمرا لعمر، بحيث أنه بعد أن يأمر زيد عمرا بأن يحضر الماء يجب على عمر أن يحضر الماء؟ لأن أمري لزيد بأن يأمره بمثابة أمري لعمر، أو لا يجب على زيد أن يحضر الماء لأن أمري لزيد بأن يأمره ليس بمثابة الأمر له، وزيد ليس له ولاية على عمر حتى ماذا؟ حتى نقول أنه يجب على عمر امتثال أمر زيد. وحتى لو كان لعمر ولاية على لزيد ولاية على عمر، فلو لم يمتثل عمر يعد عدم امتثاله عصيانا لزيد أو عصيانا للمولى؟ هذا هو محل الكلام ومحل النزاع. وطبعا يا اخوان اريد ان انبه نفسي، كما يقع هذا النزاع في الامر بالامر بالشيء، يقع هذا النزاع في الامر بالنهي عن الشيء. يعني لو قلت، لو انا كمولى قلت لزيد مر عمرا ان لا يذهب الى السوق، فهون أمرت زيدا بأن ينهى عمرا، يقع الكلام الأمر بالنهي عن الشيء هل يدل على النهي عن ذلك الشيء أم لا؟ صحيح؟ مثل الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالنهي عن الشيء هل يدل على النهي عن ذلك الشيء أم لا؟ طيب إذا كان الكلام يقع أيضا في الأمر بالنهي عن الشيء، لماذا خصص الأصوليون الكلام بماذا؟ بالأمر بالأمر بالشيء. خصصوا الكلام بالأمر بالأمر بالشيء لأنهم تعرضوا إلى هذا البحث وين؟ في باب الأوامر. وإلا النزاع كما يقع في الأمر بالأمر في الشيء يقع بالأمر بالنهي عن الشيء، والكلام في كليهما واحد، الكلام في كليهما واحد، وإنما خصصوا النزاع بالأمر بالأمر في الشيء لأنهم بعثوا هذا البحث وين؟ في باب الأوامر ليس إلا. قبل بيان الحق في المسألة أيها الأخوة، قبل بيان الحق في المسألة لابد من التنبيه على أمر، وهو أن محل الكلام في هذه المسألة فيما لو لم يكن المأمور الأول محض واسطة في تبليغ حكم المولى وإيصاله إلى المأمور الثاني. يعني عندنا صورتان، عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون المأمور الأول محض واسطة في إيصال أمر المولى وتبليغه إلى المأمور الثاني. هذه الصورة دخلت في محل النزاع أو خارجه؟
خارج محل النزاع.
والصورة الثانية ما هي؟ أن لا يكون المأمور الأول محض واسطة في تبليغ أمر المولى إلى المأمور الثاني، بل يكون المأمور الأول بمقتضى أمر المولى له بأن يأمر يكون مستقلا في توجيه الأمر إلى المأمور الثاني، مو هو واسطة في تبليغ أمر المولى، بل المأمور الأول يستقل بتوجيه الأمر إلى المأمور الثاني وكأنه هو المولى. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الأولى داخل في محل النزاع أو خارج. اللي داخل في محل النزاع، النزاع أي الصورتين؟ الصورة الثانية. ليش الصورة الأولى خارجة عن محل النزاع؟ لماذا كانت الصورة الأولى خارجة عن محل النزاع؟ لأنه بالصورة الأولى يكون المأمور الأول محض واسطة، يعني يكون المأمور الأول عندما يأمر أمرا لا يبين مراده هو، وإنما يبين مراد المولى. يعني كأنه المولى جعل المأمور الأول بمنزلة لسانه المبين لمراده ليس إلا واسطة في التبليغ. فالمأمور الأول لا يبين مراده هو، بل يبين مراد المولى إلى المأمور الثاني. وفي هذه الحالة لا شك في أن الأمر بالأمر بالشيء يعد أمرا بذلك الشيء، ولا شك أنه على المأمور الثاني أن يمتثل لعلمه بأن المولى قد أمره، وأن المأمور الأول هو محض واسطة في تبليغ أمر المولى إليه. طيب هذه الصورة اللي هي خارجة عن محل النزاع لها واقع، لها مثال؟ نعم. أمر الله تعالى رسله بأن يأمروا أممهم بما شرعه الله لهم من هذا القبيل. الله عز وجل يأمر الرسل بأن يأمروا أممهم بالصلاة والصوم والزكاة والحج، ويأمر الرسل بأن ينهوا أممهم عن الكبر والخيانة والغش والغيبة والنميمة. أمر الله رسله بأن يأمر الأمم أو بأن ينهو أو بأن ينهو الأمم يعد ماذا؟ أمرا لهذه الأمم ونهيا لهذه الأمم. ليه؟ لأن الرسل هنا يستقلون بالأمر، أم هم محض واسطة في تبليغ أمر الله ونهيه إلى الأمة؟ الرسل لا يستقلون بالأمر، بل هم محض واسطة في تبليغ نهي الله، أمر الله ونهيه إلى الأمة، فيجب على الأمة الامتثال كما لو أن الله بالمباشرة أمرها ونهى. وين يستقل الرسول يا أخوان بالأمر؟ أين يستقل الرسول بالأمر؟ أحسنت، مو في دائرة التبليغ يستقل بالأمر، في دائرة التبليغ هو محض واسطة في بيان مراد الله. يستقل الرسول في الأمر في دائرة إعمال ولايته خارج إطار دائرة التبليغ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا النبي إذا أعمل ولايته وأمر وكان مستقلا بالأمر لا أنه واسطة في تبليغ أمر الله، فيجب طاعة النبي والرسول كما تجب طاعة الله عز وجل يجب طاعة النبي والرسول فيما يأمر به كما تجب طاعته الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هناك طاعة للرسول تختلف عن طاعة الله. لا شك عندما يقول أطيعوا الرسول ليس مراده أطيعوا الرسول فيما يبلغه عن الله، لأن الرسول إذا أطعنا الرسول فيما يبلغه عن الله فنحن قد أطعنا الله حقيقة ولم نطع الرسول، لأن الرسول ليس آمرا بل هو مبلغ للأمر. فقوله أطيعوا الرسول يدل على أن هناك ولاية للرسول، وإذا أمر الرسول ونهى ضمن حدود دائرة ولايته فعلى الأمة أن تطيعه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لأن من جعل ولاية الأمر للرسول من هو؟ الله عز وجل. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومو فقط الرسول له دائرة له ولاية ويجب إطاعة أمره الذي يستقل به، بل من أيضا أولو الأمر وأولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر لهم الأئمة المعصومون والذين تكون طاعتهم واجبة بعد طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب في مثال آخر لهذه الصورة الأولى غير قصة أن الله يأمر رسوله بأن يأمروا أممهم وبأن ينهوهم، مثال آخر؟ نعم. مثال معاش. الآن الدول يا أخوان، رئيس الدولة يتخذ جملة من القرارات أوامر ونواهي، بس ما بيطلع رئيس الدولة ويأمر الناس مباشرة افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وإنما يأمر من؟ يأمر وزيره أو يأمر نائبه أو يأمر الناطق الرسمي باسمه أن يأمر الناس وينهاهم. ولا شك أن الوزير أو النائب أو الناطق الرسمي باسم الرئيس يكون مجرد واسطة في تبليغ قرارات الرئيس إلى الناس وفي تبليغ أوامر الرئيس ونواهيه إلى الناس. فهذا هي الصورة خارج عن محل النزاع. الصورة الداخلة في محل النزاع ما إذا كان المأمور الأول مستقلا بالأمر لا واسطة في التبليغ. نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال دلالة الأمر بالأمر على الوجوب. إذا أمر المولى أحد عبيده، إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ على قولين، يعني البعض قالوا نعم هو أمر بذلك الفعل، والبعض قالوا لا ليس أمرا بذلك الفعل. قال وهذا يمكن فرضه على نحوين. الأمر بالأمر بالشيء يمكن فرضه على نحوين. النحو الأول أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل، فهون المأمور الأول صحيح بحسب الصورة يكون هو الآمر للمأمور الثاني، بس بحسب الواقع هو الآمر أو الآمر هو المولى والمأمور الأول مبلغ للأمر؟ لا شك أن الآمر هو المولى والمأمور الأول مبلغ للأمر. هلا أنا بأمر زيد بقول له مر عمرا أن يصلي، وزيد واسطة في التبليغ، فماذا يقول زيد لعمر؟ يقول صلي صلي صلي، وإن كان ظاهرها أن المأمور الأول مستقل بأمر المأمور الثاني، ولكن واقعها أنه ماذا؟ قوله صلي في قوة قوله يقول لك المولى صلي. فبحسب الصورة، لأن ما ممكن يقع الشك، شكنا لو أن المأمور الأول قال يقول لك المولى صلي، فهي واضحة أنه في مقام المنكو وليس أمرا. فإن الصورة الأولى توضح ليش خارجي عن محل النزاع، لأن الصورة الأولى بحسب الصورة المأمور الأول يأمر المأمور الثاني، أما بحسب الواقع المأمور الأول مبلغ ونافذ لأمر المولى إلى المأمور الثاني. فما عندنا في الصورة الأولى ما عندنا أمر بالأمر، بل عندنا أمر بتبليغ الأمر. ونحن محل كلمنا الأمر بالأمر أو الأمر بتبليغ الأمر، الأمر بتبليغ الأمر. ليش نقرا على خروج هذه الصوره الاولى؟ لانه هذه الصوره الاولى وان كانت امرا بتبليغ الامر الا انها بحسب الصوره والظاهر امر بالامر. واضح الكلام؟ قال مثل قال ان يكون المامور الاول على نحو المبلغ لامر المولى الى المامور الثاني، مثل ان يامر رئيس الدوله وزيره ان يامر الرعيه عنه بفعل وهذا النحو لا شك خارج عن محل الخلاف، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل. طبعا ده مش كل أوامر الأنبياء وإنما جل أوامر الأنبياء من هذا القبيل، وإلا فإن النبي لا أقل نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وآله كما أنه يكون في الغالب مبلغا عن الله عز وجل، ولكن في بعض الأحيان قد يكون ماذا؟ قد يكون في مقام إعمال ولايته ويأمر لا على نحو التبليغ من عند الله، بل يأمر العباد مستقلا بأن يفعلوا كذا أو لا يفعلوا كذا. واضح الكلام؟
أشلاط
الهوى وما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وآله ليس معنى وما ينطق عن الهوى أن كل ما ينطق به هو وحي، بل معنى وما ينطق عن الهوى أن ما ينطق به في مقام التبليغ عن الله ليس عن هوى وإنما هو عن وحي. مرض نفهم وما ينطق عن الهوى يعني كل ما ينطق به النبي وحي، لا مو صحيح. النبي كما يوحى إليه ويكون مبلغا تارة، أحيانا لا يوحى إليه ويكون ماذا؟ ويكون معملا لولايته أو مشرعا تارة أخرى. فآية وما ينطق عن الهوى يعني أنه النتام والعياذ بالله تهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه كاذب في ادعائه النبوة. فالآية جاءت لتقول أن ما يخبركم به هذا النبي عن الله لا ينطبق فيه من منطلق الهوى، بل إنما يخبركم عن الله بتوسط الوحي. بس هذا ما يعني أن كل ما ينطق به فهو وحي، بل قد ينطق النبي بكلام ولا يكون وحيا من الله، وإنما يستقل النبي بأمر أو نهي أو يكون مشرعا. نحن نعتقد أن لنبينا صلى الله عليه وآله ولاية تشريعية، الله فرض الصلاة مثنى مثنى، والنبي في المدينة لما ولد الحسنان أضاف على الصلاة الظهر ركعتين وعلى العصر ركعتين وعلى المغرب ركعة واحدة، فأجاب الله له ذلك وأمر له ذلك. كذلك الله حرم في كتابه الخمر والنبي حرم كل مسكر وإن لم يكن خمرا، وإلى غير ذلك من الأدلة التي تدل أن النبي له ولاية تشريعية من جهة وله ولاية الأمر والنهي من جهة أخرى. وهذا البحث له ارتباط رفيق ببحث الولاية التشريعية، سؤال الشيخ المحلي وجواب وما ينطق عن الهوى هو هذا، ولنا بحث مفصل في هذه المسألة. نثبت أن للنبي صلى الله عليه وآله ولاية تشريعية، وكذلك للأئمة المعصومين خلفاء النبي صلى الله عليه وآله لهم ولاية تشريعية، وما في تنافي بين أن تكون لهم ولاية تشريعية وبين قوله ما ينطق عن الهوى. وفهم وما ينطق عن الهوى بمعنى أنه كل كلمة يقولها النبي هي وحي فهم مغلوط، بل ما يخبر به النبي عن الله وما يبلغه عن الله فهذا عن وحيين، ولكن هناك أوامر تصدر من النبي إعمالا لولايته، وكما أنه معصوم في دائرة التبليغ فهو معصوم خارج دائرة التبليغ في دائرة ماذا؟ في دائرة إعمال ولايته التشريعية أو ولايته على النفوس. بحث آخر. طيب قال الصورة الثانية أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل اللام زائدة اللي عنده هذه النسخة، أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه مستقل. قال على نحو قول الإمام عليه السلام: مرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يعني الأطفال. يا أخوان، هذه الصورة الثانية أن يكون المأمور الأول مستقلا بالأمر من تلقاء نفسه. طيب، عندنا مثال لهذه الصورة. نعم، ورد في روايات أيها الأخوة: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7. الخطاب إلى من هو موجه؟ إلى الآباء، إلى ولي الصبي. الإمام يأمر ولي الصبي بأن يأمر ولده بالصلاة. طيب، شو ثمرة الاتفاق؟ يعني إذا قلنا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وإذا قلنا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، شو ثمرة الاتفاق؟ ما هي الثمرة التي تترتب؟ يعني افرض انني اقول ان الامر بالامر بالشيء هو امر بذلك الشيء، فقول الامام لولي الصبي مره بالصلاة وهو ابن 7، كأن الامام امر الصبي بالصلاة وهو ابن 7.
فلو لم ينتهي،
لا، لانه الصبي لا مقصر رسب الثمرة هنا، لانه ابن 7 غير مكلف حتى لو لم يغتسل ما يكون عصيان. لو كان المولى امر غيره ان يامر امرا، انا اقول في هذا المولى، في هذا المولى تترتب الثمره. يعني اذا كان المامور الثاني بالغا تكون الثمره هي العصيان وعدم العصيان، بس في هذا المولى ما هي الثمره؟ الشرعي هنا المشروعيه. صحيح انه حتى لو قلنا ان الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء، لا يجب على الصبي الاحتفال لانه ماذا؟ ليس بالغا، مرفوع عنه قلم التكليف. ولكن الثمره التي تترتب ما هي؟ انه اذا قلنا بان امر الولي بان يامر ولده بالصلاه هو امر للولد، فبتكون الصلاه بالنسبه للولد ماذا؟ مشروعه. والمشروعيه بترتب عليها لو وقف الصبي في صفوف الجماعه وصلى مع المصلين، اذا كانت صلاه مشروعه فعند ذلك يشكل حائلا ولا يتحقق الاتصال به؟ يتحقق الاتصال به. اما لو قلنا الامر بالامر بالشيء ليس امرا بذلك الشيء، يعني الصبي ليس مامورا، يعني ماذا؟ يعني صلاته غير مشروعه، يعني اذا وقف في صفوف الجماعه يشكل حائلا، فاذا صلاته غير مشروعه فشو بصير معنى ان الامام امر الولي ان يامر الصبي؟ هذا بصير صلاه الصبي ماذا؟ تمرينيه. الإمام أمر الولي أن يأمر الصبي، ولكن هذا لا يعني أن الصبي مأمور بالصلاة، فقط وفقط الولي مأمور أن يأمر الصبي حتى يتمرن الصبي على الصلاة، وإلا ليس الصلاة مشروعة. لاحظت الأثر الذي يترتب، مو دائما الأثر هو العصيان وعدم العصيان، في مثل الصبي المشروعية وعدم المشروعية للأثر. واضح الكلام هنا؟ قال: أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه السلام: مرهم بالصلاة وهم أبناء 7، يعني الأطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث، ويلحق به أي بهذا النحو ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي نحو من النحوين المذكورين. فمن كان صورة صار عندنا يا أخوان؟ صار عندنا صور 3. الصورة الأولى أن نعلم أن الأمر بالأمر بالشيء على نحو أن المأمور الأول واسطة في التبليغ، وبها الصورة قطعا ليس الأمر بالأمر الشيء، قطعا يكون الأمر بالأمر الشيء أمرا بذلك الشيء. الصورة الثانية أن نعلم بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس على نحو أن يكون المأمور الأول مبلغا، بل على نحو أن يستقل المأمور الأول بالأمر. والصورة الثالثة أن نشك أن الأمر بالأمر بالشيء على نحو أن يكون المأمور الأول مبلغا أو على نحو أن يكون مستقلا بالأمر. والخلاف والنزاع إنما هو في الصورتين الأخيرتين. وبعد يا أخوان لذلك قال ويلحق به ما لم يعلم الحال فيها أنه على أي من النحوين المفروض. طيب يا أخوان حتى نعرف لتحقيق الحال في المسألة لابد أن نعرف ما هي الصور المحتملة للأمر بالشيء لا على نحو التبليغ بل على نحو الاستقلال. ما هي الصور المحتملة لذلك ثبوتا؟ بعد ما نعرف ما هي الصور المحتملة لذلك ثبوتا نوقع الكلام أنه ما الذي يقتضيه الدليل في مقام الإثبات، ما الذي يقتضيه الظاهر في مقام الإثبات. أما بالنسبة للصور المحتملة ثبوتا قال وقال المعتم والمختار أن مجرد طبعا صار كلامنا بالصورتين الصورتين الأخيرتين والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، يعني الأمر بالأمر بالشيء ظاهر عرفا في الأمر بذلك الشيء. وتوضيح ذلك الآن عم يتعرض ماذا للصور المحتملة ثبوتا للأمر بالأمر بالشيء على أن يكون المأمور الأول مستقلا بالأمر. ما هي الصور المحتملة ثبوتا يا أخوان؟ قبل ما أجيب الصور المحتملة ثبوتا، الأمر دائما أمر المولى ألا يكون ناشئا عن غرض وملاك؟ طبعا، لأنه نحن عدليين ونعتقد أن الأوامر تابعة لماذا؟ للمصالح والمفاسد في متعلقها، وأن الداعي إلى الأمر هو الغرض، وأنه عندما يحقق المكلف الغرض يسقط لا. المولى الآن بيقول مثل عرفي، المولى يقول لعبده إيتني بما، لا شك هناك غرض هو الذي يدعو. طبعا شو الفرق بين الداعي والغرض يا أخوان؟ أنا سبق أن أشرت ما هو الفرق بين الداعي والغرض. الفرق بين الداعي والغرض ما هو؟ هل هما شيء واحد والفرق بينهما اعتباري أم عام؟
طلب والغرض هو
ما يترتب. فإذا الداعي والغرض شيء واحد حقيقة، الفرق بينهما اعتباري. المصلحة أحسنت، مثل العلة الغائية اللي هي متقدمة علما ومتأخرة وجودا. المصلحة العلم المولى بالمصلحة الكامنة في الفعل يسمى غرضا، يسمى داعيا. علم المولى بالمصلحة المترتبة على الفعل يسمى داعيا. يعني ما الذي يدعو المولى إلى أن يأمر عبده بالإتيان بالماء؟ علمه بأن شرب الماء يترتب عليه الارتواء. فعلم المولى بأن شرب الماء يترتب عليه الارتواء هو الغرض الداعي، هو الداعي إلى أن يأمر عبده بالإتيان بالماء. طيب بعد أن يأتي العبد بالماء ويشرب المولى الماء، شو بيترتب على شرب المولى الماء؟ الارتواء بما له من وجود خارجي. فبس يترتب الارتواء بيسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ الارتواء بما له من وجود خارجي نسميه غرضا ونقول ترتب الغرض. فإذا بعبارة أخرى المصلحة الكامنة في الفعل بوجودها العلمي تسمى داعيا، وبوجودها الخارجي تسمى. طيب المصلحة الكامنة في الفعل بوجودها العلمي سابقة على الأمر، وبوجودها الخارجي مترتبة على الأمر وتوجب سقوط الأمر. المصلحة بوجودها العلمي توجب حدوث الأمر وهي سابقة على الأمر، وبوجودها الخارجي توجب سقوط الأمر وهي متأخرة عن الأمر. طبعا الفرق بين الداعي والغرض. طيب يا أخوان دائما أمر المولى ألا يكون تابعا لغرض؟ لأن احنا عدلين. فالآن عندما نريد أن نتكلم عن الصور المحتملة للأمر بالأمر بالشيء ثبوتا، طبعا لا على نحو التبليغ بل على نحو أن يكون المأمور الأول مستقلا، نريد أن نتكلم عن الصور المحتملة ثبوتا، لحنا نتكلم عن الصور المحتملة ثبوتا للغرض وللداعي. ما هي الصور المحتملة ثبوتا للداعي إلى هذا الأمر؟ ماذا يحتمل أن يكون غرض المولى من أمره زيدا أن يأمر عمرا؟ واضح الكلام؟ قال وتوضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ بل على نحو الاستقلال يقع على صورتين. الصورة الأولى لحظة دغري تألى الغرض. الصورة الأولى أن يكون الغرض أصل أن هذا الأمر لابد أن يكون عن غرض أخذه مفروغا عنه. عندما أمر المولى زيدا أن يأمر عمران أمره لزيد ناشئ عن غرض أو ليس ناشئا عن غرض؟ ناشئ عن غرض. ما هو هذا الغرض؟ هناك احتمالان. الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه. أنا المولى وهذا زيد وهذا عمرو. قلت لزيد مر عمرا أن يحضر الماء. قد يكون غرضي هو ماذا؟ هو أن يحضر عمر الماء. وإنما أمرت زيد أن يأمر عمر ليش؟ حتى أتوصل من خلال أمر زيد بأن يأمر عمر حتى أتوصل من خلال ذلك إلى أن يقوم عمر بالفعل ويتحقق غرضي، وإن غرضي كامل في فعل عمر وليس غرضي قائما في مجرد أن يأمر زيد عمرا. غرضي ليس قائما في مجرد أمر زيد لعمر بل غرضي قائم في امتثال عمر وفي فعل عمر. واضح الكلام؟ هذا الاحتمال الأول، أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني ويكون أمره بالأمر، يعني أمره للمأمور الأول طريقا للتوصل إلى حصول غرضه الذي هو أن يأتي بالفعل المأمور الثاني. وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر لا شك أمرا بالفعل ويجب على المأمور الثاني الامتثال. ليش؟ لمغرض المولى والقائم بفعل المأمور الثاني وليس بأمر المأمور الأول للمأمور الثاني. أمر زيد لعمر مجرد طريق لأن يصدر الفعل من عمر وغرضي متعلق بفعل عمر. غرضي متعلق بفعل عمر المحض. هذا غير مسألة التبليغ. لا أنا عم بأمر زيد أن يستقل بأمر عمر، بس لا لأن غرضي قائم في أمر زيد لعمر بل لأن غرضي قائم في أن يفعل عمرو من فعلا. الاحتمال الثاني أن يكون غرضه أي غرض المولى ليس في فعل المأمور الثاني بل في مجرد أمر المأمور الأول للثاني من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني. أفرض أنا مولى، إذا المأمور الثاني هذا المأمور الأول، الشيخ عبد الرحمن المأمور الأول، الشيخ حسين المأمور الثاني. إذا أنا كنت عطشان ولا يعرف موضع الماء إلا عمر، فإذا غرضي في ماذا؟ في أن يحضر عمرو لي الماء، في أن يحضر عمرو لي الماء. ولكن أنا كمولى بعتبر أن شأني أرفع من أن أتوجه بالخطاب مباشرة إلى عبد عمر مثلا مع الاعتراف، فأتوجه إلى وزيري زيد على المثال الثاني الإسلام، أتوجه إلى وزيري زيد وأقول له مر عمرا أن يحضر الماء. هوني لا شك زيد ألا يستقل بأمر عمر؟ مو مبين زيد وزير، والوزير له أن يأمر العبد أو ليس له أن يأمر العبد؟ له أن يأمر العبد، فزيد يستقل بأمر عمر. ولكن غرضي أنا كمولى وين؟ في أن يأمر الوزير العبد أو في أن يفعل العبد الفعل؟ لأن الوزير ليس من شأنه أن يعرف موضع الماء وموضع الدواء، وما لي غرض بي؟ ليس غرضي قائما في صدور الأمر من وزيري إلى عبدي بل غرضي قائم في أن يفعل العبد الفعل. فهنا لا شك أن الأمر الشيء يكون أمرا بذلك الشيء. هذه الصورة الأولى، مش هيك؟ الصورة الثانية، أنا لم أعشن ولا بحاجة لمعنج، بس أنا بعرف إنه بعد موتي مين سيخلفني؟ وزيري. فبدي امتحن طاعة العبيد اللي عندي لهذا الوزير. فماذا أقول للوزير؟ أقول له مر عبدي أن يحضر الماء. وأنا ما لي غرض بإحضار العبد للماء، أنا مو عطشان، بس أريد أن أمتحن العبد وأرى هل يطيع الوزير أو لا يطيعه. أريد أن أرى مقدار طاعة عبدي لوزيري. فهون أقول لوزيري مر عبدي أن يحضر الماء، هذا أمر بالأمر الشيء. بس هل هو أمر بذلك الشيء؟ ليس أمر بذلك الشيء. هالصورة الثانية ثبوتا، بعد ما نحكي الوقت بحسب مقام الإثبات وظاهرا دليل أي الصورتين يقتضي، واضح؟ لذلك قال الثانية أن يكون غرضه، أي غرض المولى، في مجرد أمر المأمور الأول. له غرض بفعل المأمور الثاني للفعل؟ لا، من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء، بس المولى له غرض بأن يفعل العبد ذلك الشيء؟ لا، لا غرض له. ولا يكون غرضه إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر، هذا غرض من الأغراض، أو نحو ذلك مثل الغرض اللي أنا قلته، أنه يكون غرض المولى ماذا؟ أنه يختبر طاعة العبيد لولده، ولا ما له غرض بفعل العبد للفعل، أريد أن يختبر طاعة العبيد لولده. لذلك يا أخوان بهالصورة، إذا العبد علم أنه هذا غرض المولى ولم يمتثل، يكون عاصي شيء؟ لا، بيقدر لما يمتثل شيء يقول له، يقول له مولاي أنا عندي كمال الإنقياد لوزيري، كمال الولاء لوزيرك، يتحقق غرض المولى أو لا يتحقق؟ صحيح؟ لأنه ليس غرض المولى إلا استكشاف أن هذا العبد مطيع لولده أو وزيره أو ليس مطيعا، ما له غرض بأن يحضر العبد الماء. لذلك لو لم يحضر العبد الماء بفطنته تفطن إلى غرض المولى، فلا تحضر الماء وقال له مولاي اطمئن أنا عندي ولاء مطلق لولدك أو لوزيرك، يتحقق الغرض أو لا يتحقق؟ أما بالصورة الأولى لا يتحقق غرضه إلا أن يقي عبده بالماء. أو أن يعود ابنه، ما هذا شغل العبد بجيب المي ولا ما بجيب المي؟ شغل المولى أن الولد يتعود على إصدار الأوامر. واضح الكلام؟ قال فيكون غرضه فقط في إصدار الأول أمره، غرض المولى في أن يصدر المأمور الأول أمره إلى المأمور الثاني، غرض في هذا فقط، غرض المولى فقط وفقط في أن يصدر المأمور الأول أمره إلى المأمور الثاني، أما أن يمتثل المأمور الثاني وأن يفعل الفعل لا غرض له بذلك. فيكون غرضه أي غرض المولى فقط في إصدار الأولي أي المأمور الأول أمره إلى المأمور الثاني، فقط في إصدار أمره، أما المأمور الثاني يفعل أو لا يفعل ما له غرض المولى. فلا يكون الفعل مطلوبا، الفعل لا يكون مطلوبا للمولى أصلا في الواقع، ما أني بحاجة لماء، لست عطشانا، بس أريد أن يصدر وزيري الأمر إلى العبد حتى أختبر طاعة العبد أو حتى يتعود وزيري على إصدار الأوامر. وصل صورتان ثبوتان. طيب إذا علمنا أن أمر المولى بالأمر بالشيء، علمنا أن الغرض هو على النحو الأول أو على النحو الثاني، فعند ذلك المسألة محلول. إذا علمنا أن غرضه في أن يفعل المأمور الثاني الفعل، فعند ذلك يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء. أما إذا علمنا أن غرضه أن يصدر المأمور الأول للأمر وليس له غرض في أن يفعل المأمور الثاني الفعل، فعند ذلك الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك. فلو شككنا عند الشك الظاهر ماذا يقتضي؟ قال وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض، وواضح العبارة عندكم حدا يقرأ من عنده؟ وواضح لو علم الثاني المأمور الثاني يعني بهذا الغرض، الغرض المولى فقط في صدور الأمر من المأمور الأول، لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، واضح؟ ولا يعد عاصيا لمولاه لو فرضه، مثل ما قلت لكم ما بيجيب ماي عندما يأمره الوزير، بيقول يا مولاي أنا عندي كمال الطاعة لهذا الوزير، وكذا. ولا يعد عاصيا لمولاه لو تركه، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى لأن الأمر المتعلق لأمر المولى، شو هو الأمر المتعلق لأمر المولى؟ أمر الأول الثاني، أمر الأول الثانية هو متعلق أمر المولى. المولى أمر أن يأمر الأول الثاني، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعي، صح؟ غرض المولى قائم بأن يأمر الأول الثاني، صح؟ وهو متعلق الغرض لا على نحو الطريقي لتحصيل الفعل من العبد الذي هو المأمور الثاني. فبصير صدور الأمر من المأمور الأول له موضوعية عند المولى، سواء فعل المأمور الثاني ما أمره به الأول أو لم يفعل. فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، إذا قامت القرينة عينت لنا أن الغرض أن هو قائم بصدور الأمر من المأمور الأول أو هو قائم بفعل المأمور الثاني لما يأمره به المأمور الأول فبها، إذا قامت القرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك. وإن لم تقم القرينة في صورة الشك الظاهر ماذا يقصد؟ يا أخوان بعطيكم قاعدة عامة، نقطة ظاهر كل دليل أن متعلق الأمر هو مصب الغرض. يعني الله بيقول عز وجل صلي، الأمر بماذا تعلق؟ ما هو متعلق الأمر هنا؟ الصلاة. مقتضى الظاهر أن الغرض كامن في المتعلق، فإن الغرض المولى قائم بالصلاة. هلا بيجي واحد بيقول لي لا ليس غرض المولى في الصلاة، غرضه في أن يخشع عبده إليه، لذلك أنا ما أصلي الصلاة لأنتم تصلوها، أجلس وأتأمل وأخضع وأخشع للمولى. نقول من قال غرض المولى في أن يخشع عبده إليه؟ غرضه في الصلاة، لذلك من صلى ولو من دون خشوع يحقق غرض المولى وتصح صلاته ويسقط الأمر أو لا؟ التوجه في الصلاة يجب أو مستحب؟ مستحب، حتى لو صلى من دون خشوع بيكون حقق الغرض ويسقط الأمر، لأن مقتضى الظاهر أن الغرض كامن فيما تعلق به الأمر. أما أن يكون، أرجو منكم الانتباه هذا مطلب لطيف، أما أن يكون الغرض كامنا في شيء آخر وما تعلق به الأمر هو واحد من طرق تحصيل الغرض، هنا خلاف الظاهر. يجي تقول لي غرض المولى في أن يخشع عبده له والصلاة طريق من طرق الخشوع وهناك طرق أخرى للخشوع كالتأمل، أقول لك هذا خلاف الظاهر، والظاهر حجة حتى تقوم القرينة على خلافه. لذلك قال وإن لم تكن قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفا مع التجرد على القرائن هو أنه على نحو الطريقي مو على نحو الموضوعي، إذا بخالف القاعدة اللي أسسناها أو ما بخالفها. مو قلنا القاعدة تقتضي أن غرض المولى قائم في ماذا؟ في متعلق أمره. المولى عندما يأمر زيدا أن يأمر عمر، ما هو متعلق أمر المولى؟ صدور الأمر من زيدا. مقتضى القاعدة هي ماذا؟ هي أن يكون غرضه ماذا؟ قائما في أمر زيدا لعمر، مو في فعل المأمور الثاني للفعل. مقتضاها موضوعي، مقتضاها موضوعي أن أمر زيدا لعمر له موضوعي وهو مصب الغرض، صحيح أم لا؟ مقتضى القاعدة هو هذا. بينما الشيخ شو عم بيقول؟ إنه مع عدم القرين فالظاهر إنه أمر الأول للثاني يكون مفروض على نحو طريقي، وغرض المولى في ماذا؟ وغرض المولى هو في فعل ثاني. فتدخلات القاعدة التي قررناها، لأنه ما هو متعلق أمر المولى؟ فعلك ولا أمر الأول لك؟
مر عمرا ليحضر لي الماء.
إيه قال زيد مر عمرا، فإذا متعلق أمر المولى ما هو؟ أمر زيد لعمر بإحضار الماء، وغرضه كامل في أن يأمر زيد عمرا بإحضار الماء في أمر الله. أما أن يحضر عمر الماء من أين هذا؟ إلى خلاف الله.
يعني هذا الأمر زيد لعمر يكون قرينة صارفة على
اخترت النجر. يا اخوان اذا تعلق الامر بفعل العبد الذي ليس امرا فمقتضى الظاهر ماذا؟ مقتضى الظاهر ان الغرض كامل في المتعلق. كيف اذا تعلق امر المولى بفعل العبد الذي ليس امرا؟
فعل العبد ليس امرا.
ما فعل العبد قد يكون امرا وقد يكون ليس امرا. مرة بقول لك صلي امرتك بفعل ليس امرا، ومرة بقول لك امر عمرا، الفعل الذي امرتك به ما هو؟ ان تامر، يعني الامر. القاعدة اللي ذكرتها محلها فيما لو امر المولى العبد بفعل ولا يكون هذا الفعل، اما لو امر المولى العبد بفعل وهذا الفعل هو امر فبصير له، فبصير عند ذلك الظاهر هو طريقية المتعلق لا موضوعية المتعلق. اذا كان المولى امر العبد بفعل ليس امرا فالظاهر موضوعية المتعلق، اما لو امر العبد بفعل هو امر فالظاهر طريقية المتعلق. والدليل على ان الظاهر طريقية المتعلق هو ماذا؟ ان العرف هذا ما يفهمونه من الامر بالامر بالشيء. وما في مانع بتقلي يعني كيف في طارة بيكون الظاهر الموضوعي واخرى بيكون الظاهر الطريقي؟ لا صحيح. بباب الاوامر شو مرق معنى الصيغة؟ صيغة الامر عند الاطلاق ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. طيب بباب المركبات الارتباطية مثل اذا صليت فقرأ سورة شو بصير الى ظهور الصيغة؟ تذكروا يتبدل ظهورها من الوجوب في باب المركبات الارتباطية بتصير ظاهرة في الارشاد الى الجزئية او الى الشرطية او الى المانعية، صحيح ام لا؟ صيغة الامر ظاهرة في الوجوب، ولكن في باب المركبات الارتباطية سواء عبادية او معاملات من قبيل لا تبع لحم الخنزير ظاهرة في الارشاد الى ماذا؟ المانع، الى فساد بيعه، واضح؟ وإذا صليت فقرأ بسورة بعد الفاتحة ظاهرة في الإرشاد إلى جزئية الفاتحة، بيتبدل ظهورها من الوجوب إلى ظهور في الإرشاد إلى ماذا؟ جزئي والشرطي والمانعي. كذلك هنا عم نقول الأمر أمر العبد بفعل، إذا كان المولى أمر العبد بفعل وليس هذا الفعل أمرا سيعطى الظاهر أن المتعلق له موضوعي، أما إذا أمر المولى عبده بفعل وكان الفعل أمرا فيكون مقتضى الظاهر أنه ماذا؟ أن المتعلق طريق وليس موضوعا، وبالتالي يجب على المأمور الثاني أن يفعل الفعل لأن الظاهر طريقية أمر المأمور الأول ولا موضوعية لأمر المأمور الأول. لذلك بس عفوا لذلك قال فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، وإن لم تكن قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفا. أي أوامر؟ مطلق الأوامر ولا الأمر بالأمر؟ الأمر بالأمر. أما مطلق الأوامر ظاهرة في موضوعية المتعلق. ظاهر الأوامر عرفا مع التجرد عن القرائن هو أنه أن متعلق الأمر على نحو الطريقي. قلت متعلق الأمر يكون ظاهرا في الطريقي وين؟ في الأمر بالأمر. أما أمر العبد بفعل ليس أمرا فمتعلق الأمر بيكون ظاهر بالموضوعية مثل صلي. فإذا الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب وعلى أن وعلى ماذا؟ وعلى أنه أمر للمأمور الثاني، إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعية. كيف على نحو الموضوعية؟ المولى بده يشوف طاعة العبد لابنه أو بده يعود ابنه على أوامر، وليس مثله يقع في الأوامر وإن كان يقع في الأوامر العرفية، انه والله المولى بده يعود ابنه على الامر او بده يمتحن عبده انه يطيع ولا بده ام لا. والحمد لله رب العالمين.
طب نحن من وين استفدنا انه ظاهر في الطريقيه في الامر بالامر وظاهر في الموضوعيه في الامر؟
العرف بباله شيخنا. هلا اذا بقول لك انا صلي صم، يجي بيقول لي واحد ها صم، صحيح المولى امر بالصيام ولكن ليس غرضه كامل في الصيام، ليس غرضه كاملا في الصيام، بل غرضه في أن ماذا؟ في أن يواسي الأغنياء الفقراء. لذلك إذا لم يصم الإنسان، إذا لم يصم في النهار وإنما أمسك عن الطعام في الليل مواساة للفقراء يتحقق رب المولى إلا كذا خلاف الظاهر أم لا؟ لأنه عندما قال صوم مقتضى الظاهر أنه غرضه أن هناك موضوعية للصيام وأن غرضه في نفس الصيام. عندما قال صلي الظاهر العرفي أن هناك موضوعية للصلاة وأن غرضه في نفس الصلاة. عندما قال أكرم زيدا الظاهر العرفي أن هناك موضوعية لزيد وأن غرضه في إكرام زيد مو غرضه في إكرام العالم وزيد هو مصداق للعالم. هذا مسلم. نعم فيما لو كان الفعل الذي أمر به العبد أن يأمر عند ذلك يتبدل الظهور من الموضوعي إلى الطريقي.
فينا نقول أن الأمر الثاني ظاهر في الموضوعية. الأمر الأول ظاهر في الموضوعية في موضوعية المتعلق.
المتعلق
هو الأمر الثاني.
لا المتعلق هو صدور الأمر الثاني.
لا
هو أمر الأول الثاني. إذا المتعلق هو صدور الأمر من الأول.
الأمر الثاني.
لا الأمر الأول. أمر صدور الأمر من الأول هو المتعلق. إذا الموضوعي معناه ما بقى بهم المولى أن يفعل الثاني الفعل أو لا يفعل. اللي بهم المولى أن يصدر الأمر من الأول.
لا مقصود إنه جنب رياضة القاعدة. أمر المولى
نعم
ظاهر في موضوعية أول شيء في موضوعية أن يأمر الأول الثاني وأمر الأول ظاهر في شنو في المتعلق
الأول قد لا يكون له مولوية قد لا يكون الأول مولوية
نعم
مولى مستنكف مولى مستنكف على أن يخاطب عبده ينظر إلى أي إنسان قريب إلى أي إنسان
قريب يعني
لا نحتمل هذا المعنى ينظر إلى أي إنسان يقول له مر هو أن يحضر لي المال هذا أمر للعبد أو ليس أمر للعبد الظاهر العرف أنه أمر للعبد ليش لأن العرف إذا كان الأمر بالأمر ينظرون إلى المتعلق على نحو الطريقي للموضوع
ما كان نجد عندي أنه الأمر الأول للثاني ظاهر في الموضوعية المتعلقة
لا
بينما في تزاحم صار بين الموضوع فمقدم
مهنيين موضوعية أنت شفنا في المولى في الأمر الأول في المأمور في المولى في المأمور الأول في المأمور الثاني والمأمور الثاني أنا أروم
المأمور الأول
المأمور الأول أنا أروم لأنه يأخذ المأمور الثاني نحن نقول وقت بيقول المولى مرتدا متعلق الأمر هو صدور الأمر من المأمور الأول هذا ما بينظرون للعرف على نحو الطريقي تعرف في مثال هل أعطيك مثال واضح يزيد الشبهة عندك أنت بالشريعة الإسلامية أمرك المولى بأن تأمر شو هو الأمر اللي أمرك بأن تأمر وين مولى وأنت أمرك بأن تأمر أمرك بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مقتضى القاعدة المضارب المولى من أمر العذاب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروي فقط صدور الأمر من المنكر
الائتمار
ولا التوصل إلى الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر
الائتمار والانتهاء
وهي نقطة جليلة في بحث قديم أنا بحثته ردا على مقال أحد الفضلاء حول إنكار أن اليد مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو تمسك من جملة ما تمسك به أنه تجري أصوات البراءة لأنه استعمال اليد ليس مصداقا للأمر بالمعروف الأمر إنما يكون باللسان وهناك أنا رددت عليه أنه الأمر بالأمر بالشارع عندما يأمر المولى بالأمر بالشارع يكون هذا ظاهرا في أن أمر المأمور الأول ملحوظ على نحو الطريقي وغرض المولى هو التوصل إلى صدور الفعل من المأمور الثاني فإذا ظاهر أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن غرض المولى هو التوصل إلى صدور المعروف من العباد والابتداء عن المنكر من العباد سواء من طريق اللسان أو من طريق آخر لذلك بعض الروايات أدرك الجهاد تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد جعلكم أقصى مو الضرب الجهاد المقاتلة بالسيف جعلكم أقصى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر